أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الميراث، وهو مفعال من الإرث، وياؤه منقلبة عن واو أو من الموروث. كتاب الميراث، بعد أن دخل في هذا الكتاب يريد أن يعرف المصنف أو الشارح رحمة الله عليه من أين اشتقت كلمة ميراث، من أين أخذت. يقول: الميراث مفعال، اسم آلة تقول ميزان أو مقلاع على نفس الوزن، وزن مفعال. فميراث على نفس وزن مفعال ومقلاع. يقول: ميراث من الإرث. هنا في المقصود بالميراث احتمالين. شوف، لو عبر الإرث، كتاب الإرث، واضح بعد المعنى، واضح، لكنه لم يعبر بالإرث بل عبر بالميراث، كتاب الميراث. خب، تارة يعبر عن هذا الكتاب في كتاب الإرث، تارة بكتاب الفرائض، تارة بكتاب الميراث. هنا عبر عنه بكتاب الميراث. خب، يقول: وهو مفعال من الإرث. هذا هو القول الأول. عندنا قولين في أصل كلمة ميراث، قولين. القول الأول أنه مأخوذ من الإرث، فيكون من أثناء المعنى، فهو مأخوذ من الإرث. أصله موروث، أصله ميوراث، ميوراث أصله ميوراث، الميم مكسورة ميوراث، فقلبت الواو إلى ياء لكثر الميم هنا. خب، بعد أن قلبت الميم إلى أو الواو إلى يا صارت ماذا؟ صارت ميراث. بناء على هذا التعريف أن أصله موروث أو ميوراث عفوا، فالميراث على هذا القول هو نفس الاستحقاق، أي أنه المعنى المصدري، نفس استحقاقك للمال بموت زيدين يعبر عنه بالميراث، مو المال الذي يصل إليك، لا، الكلام عن نفس الاستحقاق. أنت بموت زيد استحققت مالا، هذا الاستحقاق يعبر عنه ماذا؟ ميراث. يقول: وياؤه منقلبة عن واو أو من الموروث. هذا هو القول الثاني، أنه مأخوذ من الموروث، مو من الإرث بل من الموروث. على هذا القول يكون الميراث من أثناء العين، واضح، لأن نفس العين، نفس هذا المال مأخوذ من نفس هذا المال الذي ورث، أي أنه يطلق ويراد به نفس المال الذي يستحقه الإنسان، مو الاستحقاق، لا يراد به الاستحقاق بل نفس المال الذي يستحقه الإنسان بموت شخص آخر، نفس العين الموروثة. اتضح الفرق بين المعنيين؟ يقول: وهو على الأول استحقاق إنسان. قلنا الأول ماذا؟ أنه المعنى المصدري، نفس الاستحقاق بمعناه المصدري. يقول: وهو على الأول استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة. خب، هنا عبر استحقاق إنسان بموت آخر بنسب. عندنا باءين، الباء الأولى في كلمة بموت، والباء الثانية في قوله ماذا؟ بنسب، في كلمة بنسب. هذه الباء هنا للتعليل، يعني استحقاق شخصين أو استحقاق إنسانين بموت آخر، يعني بسبب موت آخر، واضح؟ استحقاق إنسان بموت آخر يعني بسبب موت آخر، بنسب يعني لعلة النسب، لعلة وجود النسب أو السبب. استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة. ليش عبر بالأصالة؟ إنما عبر بالأصالة وقيدها. ليش ما أطلق قال أو سبب استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا؟ ليش عبر بالأصالة قيدها بهذا القيد؟ قيدها بهذا القيد ليحتمل عما لو كان الاستحقاق لا بالأصالة لا بأصل الشرع. الاستحقاق تارة يكون بأصل الشرع وتارة يكون لا بأصل الشرع. مثال بأصل الشرع كما في الإرث، بموت زيدين أنت تستحق هذا المال، واضح؟ وتارة لا بأصل الشرع، بل لحيثية أخرى كما لو كان شخص قد أوقف وقفا على الذرية بحيث طبقة فطبقة، أو لا مو على الذرية بل أوقف مالا على زيد ثم عمر ثم بكر ثم خالد، يعني على الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. خب إذا مات الأول بموت الأول الثاني يستحق العين الموقوفة، لكن لا يقال استحقها بموت الأول بالأصالة، بل استحقها بموت الأول مع ضمينة الوخفية، يعني لأن هذه العين وخفت عليهما استحقا. واضح؟ هذا مثال. مثال ثاني أعطيكم كما في الوصية، الشيخ علي قبل وفاته أوصى للشيخ عادل بمئة دينار، هذه المئة دينار بموت الشيخ علي تصل إلى الشيخ عادل ها، لكن لا تصل إليه بالأصالة، وإلا ما أكثر الذين يموتون في الشارع ولا أرى يصل من أموالهم ثلث واحد للشيخ، إنما وصل للشيخ عادل هذه المئة دينار وصلت للشيخ عادل بأي سبب؟ بسبب الوصية، لهذا ليست بالأصالة. واضح؟ لهذا يقول استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة. وعلى الثاني، هذا على التعريف الأول أو على الاحتمال الأول أو القول الأول. أما على القول الثاني أنه مأخوذ من الموروث، يقول وأما أي عفوا وعلى الثاني ما يستحقه إنسان إلى آخره بحذف الشيء، فيكون التعريف هكذا ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة. ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة، هذا على الاحتمال الثاني، يعني يصير التعريف هكذا. ثم يقول وهو أي لفظ الميراث أعم من الفرائض مطلقين. الكثير من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عبروا عن هذا الكتاب، قالوا كتاب الفرائض أو باب الفرائض أو نحو ذلك، ما عبروا عنه بكتاب الميراث بل عبروا عنه بكتاب الفرائض، ويقصدون بالفرائض ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه على نحو التفصيل، من أن للبنت منفردة النصف وللبنتين الثلثان ونحو ذلك من التقادير التي وردت في الكتاب العزيز. فإن في القرآن الكثير من الموارد ورد فيها ماذا؟ تحديد للسهام والأنصبة. يريدون يقولون هذا كتاب الفرائض، لأن أكثر هذه الموارد مأخوذة من النصوص القرآنية. الشهيد الثاني يقول وهو يعني تعبير المصنف بكتاب الميراث بدل أن يعبر بكتاب الفرائض أعم من الفرائض مطلقاً، إن أريد بها المفروض بالتفصيل، يعني الميراث أعم من لفظ الفرائض لو كان المقصود بالفرائض خصوص ما قدره القرآن تقديرا تفصيليا. ووجه كونه أعم، لماذا هو أعم يا شيخ علي؟ لأن هناك موارد لم يرد فيها تحديد تفصيلي أو تخير تفصيلي من ماذا في القرآن الكريم، إلا بنحو الإجمال، مثل ما لو اجتمع مثل العم والخال الآن، في العم الخال الجد لم يرد فيها ماذا تحديد دقيق من القرآن الكريم، إلا آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أما ما هو نصيب العم والخال والجد فلم يرد في القرآن الكريم، مع أن هذا جزما يدخل في كتاب الميراث. فالتعبير بكتاب الفرائض حينئذ لا يشمل هذا المورد. اتضح الآن؟ خب. يقول وهو أعم من الفرائض مطلقا إن أريد بها، يعني بالفرائض، المفروض بالتفصيل، وإن أريد بها يعني بالفرائض ما يعم الإجمال، يعني ما ورد في القرآن الكريم ولو مجملا، كإرث أولي الأرحام في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، كإرث أولي الأرحام، وهو بمعنى لأنه لا يوجد إرث إلا ماذا إلا وصل. بل أقول حتى في مثل هذا المورد، حتى في مثل هذا المورد بالنسبة إلى العبد المعتق، هناك آية ما يحضرني الآن بالنسبة إلى العتق، وجود آية بالنسبة إلى العتق. بالنسبة إلى الزوجية نعم، بالنسبة إلى الإمامة قد يتشبه في بعض الآيات مثلا حول أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو نحو ذلك، على أي حال، لكن ما يحضرني الآن وجود آية تشير إلى ماذا؟ إلى إرث ولا العتق. فهو بمعنى أقول إذا لم تكن هناك آية تنص على ولاء العتق فهذا بعد حتى حينئذ ماذا أخاف. ومن ثم يعني هو لكون الفرائض تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، لا لا ليس لها معنى واحد فقط. لو قلنا الفرائض فقط المعنى الثاني كانت مساوية للإرث، لكن الفرائض تحتمل معنيين كما أشرنا. المعنى الأول أن يكون ما فرض في القرآن الكريم وقدر على نحو الدقة والتفصيل، الثاني ما أشار له القرآن ولو إجمالا. بما أن الفرائض تحتمل معنيين، ومن ثم كان التعبير بالميراث أو لا، فإنه لا يحتمل معنى آخر. ثم يقول وفيه فصول، يعني في كتاب الميراث فصول. الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع من، هنا يدخل في موجبات الإرث والموانع من الإرث. أما موجبات الإرث يقول يوجب الإرث أن يثبته شيئان، يعني السبب الذي يسبب وصول الإرث أو استحقاق الإرث شيئان، النسب والسبب. فالنسب هو الاتصال في الولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالولد ينتهي إلى أبيه أو الأب، كالولد ينتهي إلى أبيه، هنا اتصل، هنا اتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، ما عبر انتهاء الوارث إلى المورود، بل انتهاء أحدهما إلى الآخر، بانتهاء أحدهما إلى الآخر، سواء الوارث ينتهي إلى الوارث ينتهي إلى المورث أو المورث ينتهي إلى الوارث، لا فرق. الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى تارك، كالأخوين ينتهيان إلى شخص ثالث وهو الأب أو الأم أو الأبوين معا، أو بانتهائهما إلى ثالث، وكذلك الأعمام، فإنك تلتقي مع عمك في الجد وتلتقي مع خالك في الجد ونحو ذلك. مع صدق اسم النسب عرفان. ليش قيدها مع صدق اسم النسب عرفان؟ يقولون قيدها بذلك لأنه الآن جزما لا يموت علوي مثلا إلا ويكون له أحد الأقارب ولو من بعيد، فإن السيد الخوئي مثلا موسوي، والسيد الإمام رحمة الله عليه أيضا موسوي مثلا، إلا أنه لا يصدق أنهما أقرباء في النسب. ليش؟ لعدم صدق القرابة عرفان. قرابة الحظ إلى جد، جدين، ثلاثة، ما عليه، أجيال أربعة قد العرف يشكك، بس بعد ذلك لا تصدق ماذا؟ لا يصدق النسب عرفان. واضح؟ وإلا أصلا لا تصل النوبة في مورد من الموارد إلى إرث الإمام أصلا، فإن إرث الإمام مبني على عدم وجود وارث نسبي، والوارث النسبي لا وانعدامه لا يتصور إلا بموت جميع بني آدم. إذا كان المعنى أنه كل قريب هو أقول للإمام يرث بما هو قريب لا بما هو إمام حينئذ. أقول مع صدق اسم النسب عرفان على الوجه الشرعي بأن تكون على الوجه الشرعي بأن تكون الولادة ولادة شرعية لا بالزنا، فإن الزنا وجه غير شرعي، وإن صرخ معه أنه ابنون ونسبون إلا أنه ماذا؟ ابن غير شرعي. وهو ثلاث مراتب النسب، يعني وهو ثلاث مراتب يعبر عنها بمراتب الإرث أو طبقات الإرث، إما مراتب الإرث أو طبقات الإرث لا فرق. وهو ثلاث مراتب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة. إذن تصل النوبة إلى المرتبة الثانية بعد انعدام المرتبة الأولى، وإلى المرتبة الثالثة بعد انعدام المرتبة الثانية. يقول مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع، أما لو وجد شخص من المرتبة السابقة من المرتبة الأولى لكنه غير خال من الموانع، كما لو كان قاتلا فإن القاتل من الموانع، أو كان كافرا فإن الكفر من الموانع، فلا يرث، بل تصل النوبة إلى الوارث من الطبقة الثانية أو من المرتبة الثانية، وإن كان هناك وارث من المرتبة الأولى لكنه ممنوع. يعني وجود وارث من الطبقة الأولى ممنوع لا يضر، فيصل الإرث إلى المرتبة الثانية وكذا الثالثة. مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع، فالأولى المرتبة الأولى، يعني الآن يدخل في تفصيل المراتب بشكل إجمالي، ليس بفرد بيان ما يستحقه أفراد هذه المراتب. يقول فالأولى الآباء دون آبائهم، يعني الآباء المباشرين، الآباء دون آبائهم دون الأجداد، والأولاد. بالنسبة إلى الأولاد يقول والأولاد وإن نزلوا، سيأتي طبعا الكلام بأنه مع وجود الولد المباشر لا تصل النوبة إلى الحفيد، لكن بما أنه هنا بصدد الإجمال لا يدخل في هذه التفاصيل. فالأولى الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا. ثم الثانية المرتبة الثانية الإخوة، والمراد بهم ما يشمل الأخوات مو فقط الذكور، يعني وإن كان اللفظ الإخوة لفظ مذكر إلا أنه يراد به ما يشمل الأخوات، وإنما عبر الإخوة تغليبا لأنه متى ما شركت بين الذكور والإناث استعملت لفظ التذكير كما هو مقتضى القواعد، فهنا شرك بينهم فغلب الذكور على الإناث. تذهب إلى جماعة فيهم 100,000 امرأة ورجل واحد معهم، لا تقول السلام عليكن، بل السلام عليكم، أو لا السلام عليكم قد تقول هذا لفظ توقيفي مثلا، هذا لفظ توقيفي، لا تخاطب هذا الجمع، يعني لا تقول أنتن بل تقول أنتم. ليش؟ لوجود ذكر واحد في هذا الجمع الغفير، والمراد بهم ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما، ما يشمل الأخوات فاصلة للأبوين أو أحدهما، يعني سواء كان هؤلاء الإخوة والأخوات للأبوين أو من الأب أو من الأم فقط. فإن لفظ الإخوة هنا يطلق ويراد به ما يشمل الأخوات، هذا من جهة، ويراد به أيضا ما يشمل الأخوات أو ما يشمل الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب أو للأم. والأجداد، والمراد بهم هنا أيضا ما يشمل الجدات، لنفس النكتة التي أشرنا إليها وهي نكتة التغليب، ما يشمل الجدات فصاعدا، يعني الأجداد والجدات فصاعدا، مو فقط الجد المباشر بل الجد المباشر وجد الجد إلى آخره. ثم قال وأولاد الإخوة والأخوات فنازلا ذكورا وإناثا، واضح؟ هذا أيضا في ضمن المرتبة الثانية. ثم يعلق الشهيد الثاني، إذا تتأملون إلى عبارة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى أولاد الإخوة عبر فنازلا، بالنسبة إلى الأجداد ما عبر الأجداد فصاعدا، أو الإخوة ما عبر الأجداد فصاعدا، فقط أطلق لفظ الأجداد، واضح؟ عفوا بالنسبة إلى الأجداد أطلق لفظ الأجداد، ولفظ الأجداد يشمل الأجداد فصاعدا. بالنسبة إلى لفظ أولاد الإخوة لم يدرج أولاد الإخوة في الإخوة بل أفردهم، أفرد أولاد الإخوة. لماذا أفرد أولاد الإخوة؟ يقول وأفردهم عن الإخوة، يعني أفرد أولاد الإخوة عن الإخوة لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم. لفظ الإخوة لا يطلق ويراد به ماذا؟ أولادهم، بل إخوتك غير أولاد إخوتك. وأفردهم عن الإخوة لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم، فلا يدخلون، لا يدخلون في لفظ الإخوة. ولو قيل وإن نزلوا ونحوين، يعني ولو هنا ولو وقلية وليست استئنافية، فهي هنا بمعنى وإن، واضح؟ وإن قيل فلا يدخلون، وإن قيل وإن نزلوا ونحوين، أي حتى لو عبرنا الإخوة وإن نزلوا فإن مثل هذا التعبير لا يدخل أولاد الإخوة، واضح؟ بخلاف الأجداد والأولاد، فإن الأجداد إذا عبرنا الأجداد وإن علوا أو الأجداد فصاعدين يشمل ماذا؟ بل مطلق التعبير بالأجداد، أصل التعبير بالأجداد من غير فصاعدين. الأجداد تشمل الأجداد المباشرين والأجداد غير المباشرين، وكذلك الأولاد تشمل الأولاد المباشرين والأولاد غير المباشرين، وإن كان إطلاق على الأولاد غير المباشرين بالمعنى المجازي كما تبناه هو في كتاب وين؟ في كتاب الوقف إذا تذكرون. قال هناك يا بني آدم، استغل هذه يا بني آدم يا بني إسرائيل، قال هذا الخطاب هنا في يا بني آدم المفروض أنه يقتصر على ماذا؟ على الأولاد المباشرين، وإنما استفدنا شموله لغير المباشرين من الخارج. على أي حال، إذن فلا يدخلون ولو قيل وإن نزلوا ونحوين، بخلاف الأجداد والأولاد. ثم المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال للأبوين، يعني عم للأبوين. كيف العم للأبوين؟ هذا بعد يكون نوضح، احنا بعد ما يحتاج في مرة نوضحه. عم للأبوين بمعنى أن يكون أخ لأبيك من أبيه وأمه، يقال عم للأبوين. خال للأبوين بمعنى أن يكون أخا لأمك من أبيها وأمها، واضح مو أقوها فرداني لما يقول البحارنة خب للأبوين أو أحدهما. خب لو كان أخا فردانيا للأب أو للأم يعني هذا العم أخ للأب لكن أخ فرداني يعني من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط، يقول للأبوين أو أحدهما. إذن يقصد بالأعمام ما يشمل الأعمام للأبوين أو للأب أو للأم، وما يشمل الأقوال يطلق لفظ الأقوال ويراد به ما يشمل الأقوال للأبوين يعني إخوة الأم لأبويها أو للأم أو للأب. فحينما نعبر للأبوين بعد يكون يلحظ لأن الخال أخ للأم، فيلحظ يلحظ الأبوين بالنسبة إلى أب الأم وأمها، مو أبوك أنت وأمك، ما يصير بعد خالك للأبوين. واضح؟ وإن علوا كأعمام الأب والأم وأعمام الأجداد وأولادهم، فإن الأعمام غير المباشرين أيضا هو الكلام هو الكلام. عم والدك مو عمك انت، عم والدك او والدتك او خال والدك او والدتك او عم جدك او جدتك اذا اطال الله في عمره وورثك يا شيخ علي، واولادهم فناتلا كاعمام الاب والام واعمام الاجداد واولادهم اولاد الاعمام يعني فناتلا ذكورا وإناثا. إلى هنا بعد ينتهي الكلام في الطبقات، طبقات الإرث على نحو الإجمال، وإحنا بعد سرعنا فيها لعدم وجود نقطة مهمة، وهذه المطالب مرت في وين؟ في الرسالة العملية أو في الشرائع. ثم يقول والسبب الذي هو موجب آخر للإرث في خلال النسب، والسبب هو الاتصال بالزوجية، هذا في خلال ماذا؟ في خلال النسب. بعد أن فصل طبقات النسب الآن يفصل أحكام السبب. يقول والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء، وجملته أربعة يعني وجملة الأسباب الموجبة للإرث بالسبب يعني أربعة. الزوجية هذا هو الأول، الزوجية من الجانبين مع دوام العقد. يعني شنو من الجانبين؟ يصير واحد فقط يتزوج من جانب والزوج ومن جانب آخر لا تكون زوجية، يعني زوجية من جانب واحد فقط. من درس هذا الكتاب لنا على أي حال شرحها بهذا الشرح، قال الزوجية من الجانبين في قبال أو قيدها بهذا القيد لإخراج ماذا؟ لإخراج الزوجية من جانب واحد. شلون يعني؟ يقول كما لو ادعت هي زوجيته وهو منكر، واضح؟ فهنا الزوجية تثبت فقط من جانبها ولا تثبت من جانبه، وهذا كلام غريب. بل يعني على أي حال الإنسان لا يحرم من خطوات على أي حال، نحن كل إنسان. شرحها على أي حال شرح غير صحيح. يقول أربعة الزوجية من الجانبين، أي أن الزوجية المراد بالزوجية من الجانبين أي أن الزوجية توجب الإرث سواء كان الميت هو الزوج فيرث زوجته، أو كان كان الميت هو الزوج فترثه زوجته، أو كان الميت هو الزوجة فيرثها زوجها. هذا المراد أن الزوجية سبب للإرث من الجانبين، أي أن الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. واضح؟ وأما ما ذكره ونقلناه عنه فهو غير صحيح جزما، ولا نريد الآن الدخول في التعليق عليه. أربعة الزوجية من الجانبين مع دوام العقد، إذن بشرط أن يكون العقد عقدا دائما، فإن العقد المنقطع يصدق معه أن هند زوجة للشيخ علي بالعقد المنقطع، لكن لا إرث. ليش؟ لكون العقد غير دائمين. يقول مع دوام العقد أو شرط الإرث، يعني كان العقد منقطعا لكن شرط الإرث. يقول أربعة الزوجية من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث، على الخلاف بينهم في أن شرط الإرث في العقد المنقطع يوجب الإرث أم لا. هذه هندون اشترطت على الشيخ علي وزوجك نفسي لمدة عام كامل بدينار واحد، لكن بشرط أن تورثني مالك بعد وفاتك. جملة من الأعلام قالوا هذا الشرط لا يصح، جملة من الأعلام قالوا هذا الشرط لا يصح، وإن قبله بعض الأعلام. فالمسألة خلافية. أو شرط أو شرط الإرث على الخلاف، وولاء الإعتاق، وولاء ضمان الجريرة. ولاء الإعتاق كما لو أعتقت شخصا يقال هذا مولا لك، مولا لعلي بن الحسين عليه السلام، إما لأنه أعتقه أو أعتق جده أو والده فتولد منهما، فحينئذ ماذا يقال؟ هو مولا لعلي بن الحسين. فإذا لم يكن لهذا العبد الذي أعتق قريب نسبيون تصل النوبة إلى إرث المعتق، من أعتقك يرثك إن لم يكن لك وارث. وولاء الإعتاق وولاء ضمان الجريرة، هذه مثل البيمة الحين في وقتنا الحالي، أقول أضمن جريرتك وتضمن جريرتي، يعني عقد بين شخصين يتوافقان على أن كل شخص منهما ماذا يحقل عن الآخر في قتل الخطأ أو الجناية الخطائية بشكل عام من القتل وغيره. في مثل هذه الحالة ماذا يقال؟ هذا ضمان الجريرة، ضمان الخطأ والجناية، وولاء ضمان الجريرة أي ضمان الجناية، وولاء الإمام. في النهاية الإمام وارث من لا وارث له، فإن الإمام ولي لكل أحدين. والزوجية من هذه الأسباب، من بين الأسباب الأربعة وهي الزوجية وولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة، أربعة مو خصوص الزوجية تجامع جميع الوراث، يعني الزوج أو الزوجة يرثان مع الطبقة الأولى من طبقات الإرث ومع الطبقة الثانية ومع الطبقة الثالثة. إذن الزوجية تجامع جميع الطبقات، والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، والإعتاق لا يجامع النسب ويقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة. إذن بالنسبة إلى الزوجية واضح، بالنسبة إلى الإعتاق مع وجود وارث النسبي لا تصل النوبة إلى الوارث إلى المعتق، واضح؟ وكذا ضمان الجريرة، لكن المعتق يتقدم على ضمان الجريرة. يقول والإعتاق لا يجامع النسب لكن يقدم على ضمان الجريرة، وضمان الجريرة يقدم على ولاء الإمامة. إذن ولاء الإمامة في الأخير يجي، يأتي في الأخير. فالإرث بالسبب لا تصل النوبة إليه أصلا، إذا استثنينا الزوجية يعني لا تصل النوبة إلى الإرث بالسبب مع وجود نسبين، فإذا علم النسب تصل النوبة إلى السبب، فيقدم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام. خص هذه أصول موجبات الإرث. وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها، أو قد سبق بعضها. ويذكر المصنف هنا بعضها في تضاعيف الكتاب وغيره، في تضاعيف كتاب الميراث وغيره، يعني قد يأتي بعضها في وين في الديات والقصاص ونحو ذلك، في تضاعيف الكتاب وغيره. وقد جمعها المصنف رحمة الله عليه في الدروس إلى 20. في الحاشية هنا أشار إلى هذه 20، يقول خلاصة ما ذكره في الدروس: الرق والكفر والقتل واللعان والزنا والتبرع عند السلطان من جزيرة الابن وميراثه، والشك في النسب، والغيبة المنقطعة، والدين المستغرق. واضح على أن بعض هذه أصلا يعني التعبير عنها بأنها موانع وين ورد في جملة من الفقهاء من تعابير الفقهاء إلا أنها ليست موانع دقية. والعلم باختران موت أحد موت المتوارثين، والحمل ما لم ينفصل حيين، بعد الدرجة وأيضا وبعد الدرجة مع وجود أقرب، وعقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة باعتباره غير مصرف، والطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته، واشتباه الوارث بالعبد، يعني شخص اشتبه، شخص مات ولديه عبد صغير وابن صغير واشتبه أيهما ابنه، واشتباه الوارث بالعبد، والمنع بقدر الحبوة، فإن الابن الأكبر يختص بالحبوة فيمنع عنها ماذا؟ إخوته الآخرين، والمنع بمقدار الكفن، فإن الكفن يستثنى أيضا من ماذا؟ من الميراث، والمنع بقدر الوصية فيما دون الثلث، فإن الموصي يحجب الورثة عن ماذا؟ عن الوصية بمقدار الثلث. وكون العين موقوفة، وكون العبد جانيا، فلا يرثه الورث لو استرقه المجني عليه أو وليه. على أي حال، هذه جملة الموارد التي أشار إليها الشهيد الأول ونقلها عنه هنا في الحاشية، وذكر هنا الشهيد الأول رحمة الله عليه في اللمعة، وذكر هنا 6 من الموانع، أحدها الكفر. ويمنع الإرث للمسلمين الكفر بجميع أصنافه، الكفر بجميع أصنافه يمنع ماذا؟ يمنع إرث الكافر. تارة يكون الميت مسلما وتارة يكون الميت كافرا. جيد. فإن كان الميت كافرا وله وارث مسلم، اختص المسلم بالميراث على ما هو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن المسلم يختص بالميراث. يعني إذا كان الميت كافرا فهنا تارة يكون الورثة كلهم مسلمون فلا مشكلة، وتارة يكون الورثة كلهم كفار أيضا لا مشكلة، فإن الكفار يرثون من الكافر والمسلمين يرثون من الكافر، ولا توجد مشكلة لأنهم كلهم مسلمين أو كلهم ماذا؟ كفار. لكن تارة أخرى أو تارة ثالثة يكون بعض الورثة كفار وبعضهم مسلمين، فالمسلم يمنع الكافر، يختص بالإرث ويحجب الكفار عنه أو يمنعهم عنه. هذا إذا كان الميت ماذا؟ إذا كان الميت كافرا. أما لو كان الميت مسلما فأيضا تارة يكون الورثة مسلمون بأكملهم، تارة يكون كفار، تارة يكون مختلطين. أقول إذا كانوا كلهم كفار فلا يرثون جزما، فإن الكافر لا يرث من المسلم. وإن كانوا كلهم مسلمين المسألة واضحة بعد، الميت مسلم وورثته مسلمون. وتارة يكون بعضهم مسلم وبعضهم كافر، فهنا المسلم يمنع الكافر ويختص الإرث بالمسلم. هذه الفروع مشهورة جدا، بل ادعي الإجماع في جل هذه الفروع والتفاصيل، ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى دعوة الإجماع كما أشرنا إليه في جملة من هذه الموارد، يمكن الاستدلال عليه بالرواية رقم 32300 عفوا هذا المقصرة، وهي النسخة اللي عنده مو الإرث، شوف النسخة مع الإرث إذا ما في زحمة. على أي حال يستدل عليه بالرواية رقم 32386، وهي رواية معتبرة صحيحة جميل، وهشام أصور بن سالم ربما الحين الرواية مو مدوننها. الرواية رقم 32386، وإن كانت لا تشمل جميع هذه الفروع. الشيخ الطوسي أتصور عفوا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ومعه شخص وهشام عن أبي عبد الله، شنو أعرفوا الرواية ناقلها؟
ما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أحكم
الجحيم. نعم إيه، ها نحن نستفيد من كلام الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية، نريثهم ولا يرثونا، نريثهم ولا يرثونا، فإنه فكر الكلام الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يتوارث أهل ملتين، بمعنى أنه نريثهم نحن المسلمون وهم لا يرثونا. لكن واضح أن هذه الرواية لا تشمل جميع الفروع. نعم هناك بعض النصوص في فروع أخرى، إلا أن جل الروايات الواردة فيها يمكن المناقشة فيها سنديا أو دلاليا. يقول ويمنع الإرث للمسلم الكفر، يعني يمنع الإرث للمسلم الكفر بجميع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام، وإن انتحل معه الإسلام بجميع أصنافه، فيشمل ماذا؟ الناصبي والخارجي دون العام المسلم المخالف فقط الذي ليس فيه نصب. إذن فلا يرث الكافر حربيا أم ذميا، هذا بالنسبة إلى الكافر المعلن بكفره، وأما الذي يتظاهر بالإسلام أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا، سواء كان من الخوارج أم النواصب أم الغلاة، فإنه لا يرث. فلا يرث الكافر المسلمين إن لم يكن مؤمنين، عفوا وإن لم يكن مؤمنين، فإنه لا يشترط في الإرث أن يكون الوارث مؤمنا بالمعنى الفقهي للفظ المؤمن، بل ماذا؟ يكفي أن يكون مسلما ولو كان من المخالفين فإنه يرث. فلا يرث الكافر حربيا أم دميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا المسلم وإن لم يكن مؤمنا هذا المسلم. والمسلم يرث الكافر، والمسلم يرث الكافر ويمنع ورثته الكفار، هذا الذي أشرنا إليه سابقا، يعني الوارث المسلم يمنع ورثته الكفار، ورثة الميت يمنع الكفار من ورثة الميت، واضح؟ ويمنع ورثته الكفار، إذن المسلم يرث الكافر ويمنع الكفار من ورثة الكافر، وإن قربوا وبعد فكانوا في المرتبة الأولى والمسلم في المرتبة الثانية أو الثالثة مثلا، وإن قربوا وبعد. وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله، يعني كون الشخص ذا بدعة لا يمنع من إرثه، لهذا يقول وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق، فهو يرث أهل الحق وأهل الحق يرثونه، يرث لأهل الحق يعني يرث المسلمين المحقين غير المبتدعين، ويرث المبدع المبتدع مثله، يعني المبتدع يرث المسلم ويرث المبتدع لأن بدعته لا تخرجه عن الإسلام، ويرثونه يعني المسلمون أيضا يرثونه على الأشهار. على الأشهر قيد لكل الفتوى، أي أنها قيد لماذا؟ لجميع هذه الفتوى من أولها إلى آخرها. من وخذا يرث المبتدع مو فقط ويرثونه على الأشهار، واضح؟ من قوله وكذا يرث، هذا هو الأشهار. وقيل يرثه المحيق دون العاق، أي هو لا يرث المحيق، متفقين؟ لكن المحيق يرثه، يعني المحيق يرث من المبتدع والمبتدع لا يرث من المحيق. وقيل يرثه المحيق دون العاق، يعني وهو لا يرث المحيق. ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمحتق، كان ميراثه للمحتق، لأن المفروض أن الكافر لا يرث من المسلم، والميت هنا مسلم بحسب الفرض مثلي. ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمحتق، فلا تصل النوبة إلى الكافر أصلا، كان ميراثه للمحتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، ولا يرثه الكافر بحال لأنهما أهل ملتين كما أشارت الرواية، ولا يرثه الكافر بحال بخلاف الكافر، بخلاف الميت الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعود مع يعني وإن بعود الوارث المسلم، إذا فقد الوارث المسلم قريبا كان أو بعيدا، إذا فقد الوارث المسلم ورثه الكفار، الكفار يرثون الكافر. وإن بعود كضامن الجريرة، فإن ضامن الجريرة أيضا لو كان مسلما يمنع الكفار الذين هم أقرباء من المرتبة الأولى أو الثانية للميت الكافر، ويقدمون الكفار على الإمام عليه السلام. ليش يقدمون على الإمام سلام الله عليه؟ ليش؟ يقولون لأنه لو لم نقدمهم يا شيخنا شيخ حقيق، يا شيخنا شيخ علي، لو لم نقدم الكفار على الإمام سلام الله عليه في الأرض لما كان هناك مورد يرث فيه الكافر. ماذا ينتفك إلى المسألة؟ دائما الإمام موجود. لو كنا نقول الإمام سلام الله عليه يتقدم على الوارث الكافر دائما، لكنا نقول الكافر لا يرث، انتهى الموضوع، ختموا لنا الموضوع، قول الكافر لا يرث. ما استطعت النقطة؟ لأنه دائما الإمام موجود ويقدمون على الإمام عليه السلام. طب وإذا أسلم الكافر بعد؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.